يقول المصنف هذا كله عن المخصص بالمتصل، وكذلك الكلام عن المخصص بالمنفصل، لأننا قلنا أن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة منفصلة على تقييد مدخول كل ما عدا الخاص. لا زال الكلام في أن استعمال العام في المخصص هل هو مجاز أو على نحو الحقيقة. تقدم الكلام على إذا كان المخصص متصلا، يقول وكذلك الكلام في إذا كان المخصص منفصلا، لأننا ذكرنا في الفصل السابق عندما بينا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل، قلنا أنه في كلا القسمين يكون المخصص قرينة على إرادة العام ما عدا الخاص. سيكون المخصص المنفصل مقيدا لمدخول كل، مقيدا لإطلاقه ولشموله لجميع أفراد العام. في الحقيقة الكلام المصنف يدور حول دليلين في أن المخصص العام المخصص بالمنفصل استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا في دليلين. الدليل الأول أن القرينة المنفصلة تمنع من إطلاق مدخول كل، وتمنع من إنعقاد أصل العموم في مدخول كل، ولذلك يقيد مدخول كل بما عدا الخاص من أفراد العام. لأنه ذكرنا سابقا في الفصل السابق قال المصنف بأنه قال أن المخصص المنفصل فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول، فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم. فإذا الدليل الأول أن المخصص المنفصل يكون قرينة على عدم انعقاد العام في عمومه، يعني عندما يقول أكرم كل عالم ثم في كلام آخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فوجود القرينة المنفصلة تمنع من إطلاق مدخول كل، وتمنع من انعقاد العموم في عمومه. وبناء على ذلك فلا يحصل تصرف لا في الأداة ولا في مدخول الأداة، لا يحصل التصرف في الأداة باعتبار أن الأداة مراد منها هو تعميم مدخول كل، وهذا حاصل في التخصيص المنفصل أكرم كل عالم، كل استعملت في معناها وهو إرادة عموم العالم. غاية ما هنالك أن القرينين منعت من إنعقاد العموم في عمومه، وقرينة تكشف على أن مراد المتكلم كان أولا في العام ثم جاء التخصيص، فمنع من إطلاق مدخول كل وقيده بالقرينة المنفصلة. فإذا لم يحصل تصرف في الأداة، وإنما الأداة استعملت في معناها وهو التعميم، وأيضا لم يحصل التفرق في مدخول كل، لأن مدخول كل كما قلنا سابقا هو الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، ثم دخل خصوصية العدالة في المثال مثلا جاءت بقرينة منفصلة، فإذا لم يحصل تفرق في الأداة ولم يحصل تفرق في مدخول كل، لأن المراد المدخول كل هو الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات. ما المقصود؟ ليس المقصود من مدخول كل لا العموم ولا الخصوص ولا أي خصوصية من الخصوصيات، وإنما الخصوصيات استفيدت من دال آخر وهو دلالة القرينة المنفصلة، فيكون أيضا الاستعمال هنا من باب تعدد الدال والمدلول كما ذكرنا في القرينة المتصلة، يعني أن تتعدد المعاني بتعدد الدوال الدال عليها، فاستفيد معنى التعميم من الأداة كل، واستفيد التخصيص من القرينة المنفصلة. فإذا الدلالة على معنى الخاص بعد العموم لم يأتي من دلالة واحدة وإنما من دلالتين من أكثر من دال، هذا اللي يعبر عنه بتعدد الدال والمدلول. لذلك يقول المصنف هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل، وكذلك الكلام عن المخصص بالمنفصل، لأننا قلنا يعني قلنا في الفصل السابق في المخصص المتصل والمنفصل أنما بينا أقسام المخصص، قلنا سابقا أن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة بالمنفصلة على تقييد مدخول كل بما عدا الخاص، فهنا القرينة المنفصلة قيدت مدخول كل بمعنى أنها منعت من إطلاق المدخول ومنعت من الدلالة على العموم، منعت من أصل الدلالة على العموم، بناء على ذلك فلا تصرف في أداة العموم لأن الأداة لم تستعمل إلا في معناها وهو الشمول والعموم ولا في مدخولها، لأن قلنا مدخول كل هو الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، فإذا كان عارية عن جميع الخصوصيات حتى خصوصية العدالة فمن أين استفدنا الخصوصية خصوصية العدالة؟ يقول هذا استفدناه من القرينة المتصلة يعني من دال آخر، لذلك يقول ويكون أيضا من باب تعدد الدال والمدلول، ويكون اسم يكون يعني إرادة ما عدا الخاص، فيكون معنى العبارة هكذا ويكون إرادة ما عدا الخاص أيضا يعني كما هو الكلام في المخصص المتصل الذي تقدم من باب تعدد الدال والمدلول. فإذا إرادة ما عدا الخاص لم يحصل من دال واحد وإنما بأكثر من دال من باب تعدد الدال والمدلول. ففي الدليل الأول ذكر المصنف الدليل الأول أن القرينة أن المخصص المنفصل قرينة على تقييد مدخول كل من الأطلاق والمانع من انعقاد أصل العموم. الدليل الثاني يقول بل ولو فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم بل هو تخصيص للعموم نفسه فإن هذا لا يلزم أن يكون المستعمل فيه في العام هو البعض. الدليل الثاني من المصنف أنه لو لم نقل الدليل الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن المخصص المنفصل قرين على تقييد مدخول كل. الدليل الثاني، لو لم نقل بأن المخصص المنفصل قرين على تقييد المدخول، ليس هو تخصيص بالمدخول، ليس هو تقييد بالمدخول، بل تخصيص بالعموم، يعني بعد انعقاده. فإذا الدليل الأول ماذا يقول؟ الدليل الأول يقول أن المخصص المنفصل قرين على تقييد مدخول كل. في الدليل الثاني يقول إذا لم نقل بأنه تقييد لمدخول كل، وإنما هو تخصيص العموم نفسه، يعني بعد انعقاده، فأيضا لا يكون هناك مجاز. لماذا؟ لأن استعمالنا للعموم في عمومه هذا بالإرادة الاستعمالية، وإرادة ما عدا الخاص بالإرادة الجدية النهائية. يعني هناك، لاحظ، هناك إرادة استعمالية وهناك إرادة جدية. المقصود من الإرادة الاستعمالية أن الإرادة الاستعمالية تستند إلى وضع اللفظ لمعنى معين، وأنت استعملت ذلك اللفظ في معناه الموضوع له مع الالتفات إلى ذلك، يعني أن المتكلم ملتفت إلى أنه استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، يسمى بالإرادة الاستعمالية. يعني أنك استعملت اللفظ في معناه الموضوع له مع التفاتك لذلك، فيكون مقصودك ما هو؟ فيكون مقصودك أنك تريد تفهيم المخاطب أنك أردت العموم بعمومه واستعملت اللفظ بما وضع له بالمعنى الموضوع له. وبعد ذلك عندما تجيء بالقرينة المنفصلة، القرينة طبعا انت لما استعملت العموم في عمومه هذا ليس فيه مجاز بلا شك، انت استعملت العموم فيما وضع له في معنى العموم والشمول، فهذا استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي، وهذا يكون بالإرادة الاستعمالية. بعد ذلك عندما تجيء بالقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة تكشف عن أنك عن أن المراد الجدي النهائي لك هو إرادة ما عدا الخاص، وهذا ليس من المجاز أبدا، ليس في شيء من المجاز أبدا. فهناك إرادة استعمالية وهناك إرادة جدية. الإرادة الاستعمالية معناه أنك استعملت اللفظ فيما وضع له مع التفاتك لذلك، ومعنى ذلك أنك عندما تستعمل العموم في عمومه فأنت استعملت اللفظ لما وضع له للمعنى الموضوع له. عندما تقول أكرم كل عالم، أنت أردت تفهيم المخاطب أنك استعملت العموم في عمومه، وأن مرادك هو الشمول والعموم لكل عالم. فبما أنك استعملت اللفظ لمعناه الموضوع له فهذه إرادة استعمالية. ثم بعد ذلك عندما تقول لا تحرم الفساق من العلماء، تجيء بالقرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة يعني طبعا بالبداية انعقد العموم في عمومه لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له وهو العموم. ثم بعد ذلك عندما تجيء بالقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة تكشف على أن المراد الجدي لك هو إرادة ما عدا الخاص،
فإذا هذا ليس من المجاز أبدا، لأن بالإرادة الاستعمالية استعملت العموم في عمومه وانعقد العموم، لكن بعد ذلك جاءت القرينة المنفصلة لتكشف على عن أن مرادة الجدي هو إرادة العامة على الخاص. ولكن من أين فهم ذلك؟ فهم ذلك من القرينة المنفصلة. وكون المراد الجدي، لاحظوا، كون المراد الجدي يخالف الإرادة الاستعمالية، هذا يحصل في القرينة المنفصلة. في كل كلام كانت القرينة فيه منفصلة يكشف عن أن المراد الاستعمالي منفصل عن المراد الجدي. فالمراد الاستعمالي في الكلام الأول الذي استعملت فيه العموم في عمومه، والمراد الجدي ينكشف. المراد الجدي يعني المراد النهائي للمتكلم، المراد الجدي النهائي للمتكلم ينكشف بعد الإتيان بالقرينة المنفصلة. فإذا نحن استعملنا العموم في عمومه وانعقد العموم، ولكن كانت للمتكلم حكمة في أن يفصل الكلام. ففي التعبير الأول أكرم كل عالم أراد العموم بعمومه، يعني استعمل اللفظ في معناه الموضوع له، فلذلك هو استعمال حقيقي وليس مجازي. ثم اقتضت الحكمة من المتكلم أن يأتي بكلام منفصل، ذلك الكلام المنفصل قرين على أن المراد النهائي الجدي للمتكلم هو إرادة ما عدا العام. فإذا هذا ليس من المجاز، لأنك استعملت العموم في عمومه ثم جئت بقرينة كاشفة عن إرادة ما عدا العام. وبهذا يرد على القائلين بالمجازية في استعمال العام فيما عدا الخاص. صار واضح المطلب إن شاء الله؟ ماكو تنافي بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. لماذا؟ هاي نقطة مهمة أرجو التفات لها. لا تنافي بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، لأن المتكلم قاصد من الأول أن يفهم المخاطب أنه أراد العموم بعمومه، لذلك استعمل اللفظ فيما وضع له وهو العموم والشمول. ثم بمقتضى الدواعي المتكلم ثم جاء بالقرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة كشفت عن أن مراده الجدي هو إرادة ما عدا الخاص، يعني أن المراد الجدي لم يطابق المراد الاستعمالي، وهذا لا إشكال فيه ولا تنافي فيه، لأن الإرادة الاستعمالية منشأها هو الوضع مع التفات المتكلم إلى أنه استعمل اللفظ فيما وضع له. وكون الكلام منفصل لداعي عند المتكلم بمقتضى حكمة المتكلم، كون الكلام منفصل هذا هو المبرر لافتراق الإرادة الاستعمالية وعن الإرادة الجدية، وعدم تطابق الإرادة الجدية النهائية مع الإرادة الاستعمالية. لذلك حكمة المكلم تقتضي أن يجعل كلامه منفصلا، أن يأتي بكلام عام منفصل وكلام تام في نفسه، ثم يأتي بكلام آخر يدل على الخاص. إذا جمعنا بين الكلامين تبين المراد الجدي للمتكلم، ولكن إذا أخذنا بالكلام الأول أكرم كل عالم وسكت، فنقول هنا المراد الاستعمالي هو أراد العموم بعمومه، يعني استعمل اللفظ فيما وضع له وهو العموم والشمول. إلى هنا انقطع الكلام وانعقد العموم في عمومه. ثم بعد ذلك تقتضي حكمة المتكلم أن يأتي بالقرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة إذا لاحظناها مع لحاظ الكلام السابق، يعني إذا لاحظنا الخاص، يعني إذا بتعبير آخر إذا لاحظنا مجموع العام مع الخاص، حينئذ تنكشف الإرادة الجدية للمتكلم، وهو أنه في الحقيقة أراد ما عدا الخاص ولم يرد العموم بعمومه. لذلك لا يحصل تنافي، لأن حكمة المكلم اقتضت، ربما ظرف التقية دعاه إلى ذلك، ربما دواعي أخرى. المهم هناك دواعي حكيمة تدفع المتكلم إلى أن يفصل القرينة الكاشفة عن المراد الجدي، يفصلها بكلام آخر. لذلك عندنا كلامين، كلام في العام، يعني عبارة في العام، جملة في العام، وعبارة في الخاص. كلام المتكلم في العام هذه إرادة استعمالية، استعمل العموم في عمومه، ثم عندما جاءت عبارته في الخاص كشف ذلك عن أنه أراد ما عدا الخاص، وهذه إرادة جدية نهائية للمتكلم. يقول: ولو فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم. طبعا هذا بخلاف الدليل الأول. الدليل الأول شنو؟ إذا افترضنا أن القرينة المنفصلة تقييد لمدخول كل، هنا إذا لم نفترضه تقييد لمدخول كل ولم يمنع من العموم، من انعقاد العموم، وإنما جاء بعد انعقاد العموم، ليس مقيدا لمدخول أداة العموم، يعني ليس مانعا من انعقاد العموم، وليس مانعا من إطلاق وشمول مدخول كل، بل هو تخصيص للعموم، يعني بعد انعقاده تخصيص للعموم نفسه، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في العام هو البعض، بل المستعمل فيه وهو الكل، وهذا يكون بالإرادة الاستعمالية. حتى في العام هو البعض حتى يكون مجازا، بل أراد الكل، فلذلك يكون استعمال حقيقي، ولكنه أراد الكل، أراد العموم بالإرادة الاستعمالية. بل إنما يكشف الخاص، يعني القرينة المنفصلة، عن المراد الجدي من العام، يعني أراد من العام ما عدا الخاص. فإذا القرينة المنفصلة هي الكاشفة عن المراد الجدي، بينما قبل القرينة المنفصلة هناك إرادة استعمالية في إرادة العموم، لأنه استعمل العموم فيما وضع له. هذا كله الكلام في أن استعمال العام في المخصص هل هو مجاز أو حقيقة. ثم يأتي كلام المصنف على حجية العام المخصص في الباقي. لاحظوا عندما يقول أكرم كل عالم، ثم يقول إلا الفاسق بقرينة متصلة أو قرينة منفصلة، يقول أكرم كل عالم، ثم بكلام آخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء. عندما حينئذ لاحظوا عندما تأتي القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، قلنا أن قرينة تكشف على أن المراد الجدي للمتكلم هو إرادة ما عدا العام، هو إرادة ما عدا العام. فحينئذ إذا تبين أن المتكلم لم يرد العموم من عمومه، وإنما أراد ما عدا الخاص. يعني أراد جميع أفراد العام ما عدا الخاص المذكور، هذا يستثنى بالقرينة المتصلة أو المنفصلة. حينئذ نقول أن إرادة العام ما عدا الخاص هذا تحته أصناف كثيرة، يعني ينقسم إلى مجموعات إلى أفراد، بعضها قدر متيقن من العام وبعضها قدر مشكوك. مثلا إذا قال كل ماء طاهر ثم يقول إلا المتغير بالنجاسة، طبعا حينئذ نعلم أن المتكلم أراد الحكم بطهارة كل ماء، كل أفراد الماء باستثناء الخاص وهو المتغير بالنجاسة. فإرادة العام ما عدا الخاص يعني كل ما عدا المتغير بالنجاسة، هذا فيه قدر متيقن وهو الماء غير الملاقي لشيء من الأعيان النجسة، هذا قدر متيقن في أنه مشمول بالعام. ولكن هناك قدر مشكوك في أنه هل يدخل في العام أو لم يدخل في العام. القدر المشكوك هو الماء الملاق للنجاسة ولكن غير متغير، الماء الملاق للنجاسة غير المتغير، هذا نشك في أنه مشمول للعام ما عدا الخاص، يعني بعد استثناء الخاص. الباقي من أفراد العام يشمل الماء الملاق للنجاسة غير المتغير أو لا يشمل؟ لأنه عندما حصل التخصيص سواء كان متصل أو منفصل انكشف أن مراد المتكلم أفراد العام ما عدا الخاص، يعني الباقي من أفراد العام. استمر الآن فصعد نستعمل اصطلاح الباقي، يعني الباقي من أفراد العام بعد خروج الخاص بالدليل المتصل أو المنفصل. حينئذ نقول هذا الباقي بعد خروج الخاص فيه قدر متيقن وفيه قدر مشكوك. القدر المتيقن لا كلام فيه وهو الماء الطاهر في مثالنا غير الملاقي للشيء، كل ما طاهر ثم يأتي الدليل يقول إلا المتغير بالنجاسة. ولكن الماء الملاقي للنجاسة ولكنه غير متغير، هذا نشك بأنه هل مشمول بالباقي من أفراد العام، هل يشمله عموم كل ما فهو طاهر أو غير مشمول. هنا نقول طبعا اختلفت الأقوال بين القائلين بأن العام حجة في جميع الباقي بالباقي مطلقا سواء كان متصل أو منفصل، وبين قائلين بأنه ليس بحجة مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل بين المتصل والمنفصل. كيفما كانت الأقوال القائلون بعدم حجية العام في الباقي. ما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا قلنا أن العام ظاهر في العموم ما عدا الخاص والظهور حجة، فحينئذ نقول كل فرد لم يدخل في الخاص فهو داخل في العام، فعموم العام يطرد احتمال الشك في عدم شموله للقدر المشكوك. يعني إذا قلنا الماء المراقي للنجس غير المتغير نشك في أنه مشمول لحكم العام، يعني الباقي من أفراد العام، أو غير مشمول، نقول العموم. إذا قلنا أن العموم، أن العام ظاهر في العموم ما عدا الخاص والظهور حجة، فبدلالة العموم نرفع الاحتمال ونرفع الشك في شموله لذلك القدر المشكوك، ونقول أن ذلك القدر المشكوك مشمول للعام. فكل ما نشك في دخوله في العام نرفع ذلك الشك بظهور العموم في عمومه. فنقول كل ماء طاهر عام، وهذا العام ظاهر في العموم، ما عدا الخاص وهو المتغير بالنجاسة يدخل في العموم إلا أن يدل الدليل على خلافه. فنحكم بدخول ما نشك في دخوله ببركة عموم العام، لأن العام ظاهر في العموم والظهور حجة، كما لو نشك مثلا في بعض الأفراد في أنه داخل في الإطلاق أو لا يدخل في الإطلاق، فنقول الكلام مطلق ظاهر في الإطلاق والظهور في الإطلاق حجة، فبإطلاقه يشمل ذلك الفرد المشكوك في العموم عين الكلام. نقول العام شامل لذلك الفرد المشكوك لأن العام ظاهر في العموم والظهور حجة. أما إذا قلنا أن القرينة المنفصلة أو المتصلة أسقطت ظهور العام في عمومه، فالعام ليس ظاهرا في عمومه، إذا قلنا العام ليس ظاهرا في عمومه فحينئذ لا يمكن شمول العام لذلك الفرد المشكوك. علة اختلاف الأقوال في المسألة هو أن النافين لظهور العام في العموم لأنهم قالوا بالمجازية، قالوا أن استعمال العام في عمومه مجاز، والمجاز يوجب الإجمال، فالعام ليس ظاهرا في عمومه، فإذا ليس ظاهرا في عمومه فلا يمكن أن يشمل القدر المشكوك، فدخول القدر المشكوك في عموم العام يحتاج إلى دليل. يعني احنا كلامنا أن هناك قدر المشكوك، هناك فرد مشكوك، ذلك الفرد المشكوك هل يدخل في الباقي من أفراد العام بعد استثناء الخاص أو لا يدخل؟ نقول إذا قلنا بأن العام ظاهر في عمومه فيدخل الفرد المشكوك في العام لأن العام ظاهر في عمومه والظهور حجة. إذا قلنا أن العام ليس ظاهرا في عمومه فحينئذ لا يدخل الفرد المشكوك في العام
ودخوله يحتاج إلى دليل.
منشأ اختلاف الأقوال هو القول بالمجازية. منشأ اختلاف الأقوال هو القول بالمجازية، فإن القائلين بالمجازية قالوا أن أن العام استعمل في غير ما وضع له بدلالة القرينة المتصلة أو المنفصلة. بيان حجتهم هكذا: عندما جاء، يقولون هكذا، عندما جاءت القرينة المتصلة أو المنفصلة، عندما جاءت القرينة الكاشفة عن إرادة الخاص، تلك القرينة دلت على أن العام لم يستعمل في عمومه، يعني لم تستعمل في المعنى الموضوع له، العام لم يستعمل فيما وضع له. لذلك نحن نقول استعمال مجاز. فإذا استعمال مجاز لماذا؟ لأن العام لم يستعمل في عمومه بدلالة القرينة، قرينة الخاص. فإذا لم يستعمل العام في عمومه، ففي أي معنى استعمل؟ قالوا هناك مجازات متعددة. طبعا بناء على قولهم، بناء على المجازية، قالوا ليس هناك مجاز واحد، بل هناك مجازات متعددة، لأنه ظهر عندنا أن المتكلم لم يستعمل العام في جميع العام، وإنما استعمل في بعض العام، وهو البعض ما عدا الخاص. عندما دلت القرينة على خروج الخاص، علمنا أن المستعمل لم يستعمل العموم في عمومه في جميع العام، وإنما استعمل العام في بعضه. فهذا البعض ما هو؟ هل هذا البعض هو تمام الباقي أو لا؟ أو بعض تمام الباقي؟ لماذا؟ قالوا لأن العام تحته أصناف كثيرة، منها قدر المشكوك ومنها قدر متيقن. مثلا عندما يقال كل ماء طاهر، هذا في أصناف كثيرة، بعضه الماء غير الملاقي، وبعضه الملاقي غير المتغير، وبعضه إلى آخره. المهم ما عدا الخاص هناك أصناف وأفراد كثيرة تدخل تحت العام. فإذا قلنا بقرينة الخاص أن المستعمل استعمل العام في بعض العام، فلا نعلم حينئذ أن هذا البعض من العام، هل المراد تمام الباقي بعد خروج الخاص أو بعض الباقي بعد خروج الخاص؟ في مثالنا كل ماء طاهر، هل استعمل العام في تمام الباقي بعد العام، يعني بجميع أفراد العام سواء كان الماء ملاقي أو غير ملاقي، أو استعمل العام في خصوص غير الملاقي؟ فإذا كان هناك عدة مجازات، فلا بد من وجود قرينة على تعيين المجاز المطلوب، على تعيين المجاز المطلوب. ولا قرينة عندنا، نحن فقط عندنا قرينة صارفة عن إرادة عموم العام، وهي قرينة الخاص. قرينة الخاص قرينة صارفة عن العموم في عمومه، معنى ذلك أن لم يرد من العام، هو عموم العام. فحينئذ يكفي أنه أراد تمام الباقي أو بعض الباقي؟ نحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة فيكون العام مجمل ولا ظهور له في عمومه. فإذا لا ظهور له في عمومه فبالعام لا يمكن أن نرفع الشك والاحتمال، لا يمكن أن نرفع الشك والاحتمال. فحينئذ الفرد المشكوك لا يدخل في العام، لأن العام ليس فيه ظروف ظهور حتى نقول الظهور حجة وبعمومه يدخل الفرد المشكوك. وبنفس الوقت ما يدخل في الخاص، لأن الخاص ظاهر في الخصوص، فدخوله في أي منهما يحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة فالكلام مجمل. هذا كلام المصنف في هذا الفصل. المصنف ماذا يقول؟ يقول وحيث لم نقل بالمجازية والحمد لله فنحن بعيدين عن هذا النزاع، أنه أراد من العام بعض العام أو تمام العام، العفو، هل أراد تمام الباقي أو بعض الباقي؟ نحن في غنى عن هذا النزاع، هذا النزاع إنما يكون بين القائلين بالمجازية. أما نحن القائلون بعدم المجازية وأن الاستعمال حقيقي، فنقول أن العام ظاهر في تمام الباقي، فالفرد المشكوك يدخل في عموم العام، والحمد لله رب العالمين.